أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم ورحمة وبركات. نحن معكم في المحاضرة الثانية من مادتنا المعروفة. طيب، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن معنى الحضارة لغة اصطلاحا، وقلنا أن المعنى الاصطلاحي تعددت تعريف الحضارة، والتعريف كما هو معروف لحضراتكم الكريمة يصنع عندنا تصور وليس تصديقا. التصور هو إدراك الشيء، تعرفه ولكن لم تقطع به، لم تجزم به. كما مثلا لو تصورنا أن هناك خلق في المريخ، سكن في المريخ، لكن نحن لم نقطع به. إذا أوصلنا شيء مثل على سبيل المثال المسبار الفضائي، وصورنا وتأكدنا أن المريخ خالي، راح يصير عندنا تصديق جزم. فالتعريف يصنع عند المتلقي صورة إجمالية عن المعرف. فقلنا للحضارة تعاريف عديدة عرفت، كل يرى وجهة نظره للحضارة، ولكن يعني في التأمل قد نقول بأن التعاريف تتقارب فيما بينها، متقاربة فيما بينها. إذ كنا عرفنا مثلا حضارة، قلنا هي النظام الاجتماعي المتبع والذي يعين الإنسان على زيادة الإنتاج، وما زال نظام يشمل كل المواد الأخرى والعناصر الأخرى أو العوامل التي تدخل في بناء الحضارة. نظام عام، نظام اجتماعي، قانون الحاكم، صيغة الحكم، طيب الأدب الاجتماعي، الرقعة الجغرافية، يعني ما زال نظام إذن ماذا؟ لابد لهم الرقعة الجغرافية. فإذن قد واحد عرف الأمر بشيء عام، يجي واحد لا يعرف تعريفا آخر أكثر تفصيلا وأكثر إيضاحا، المقابل يعرفه لأنه يريد يخلق عنده تصور. طيب، فقلنا التعريف الثاني وقد شرحناه، فقط أريد أن أذكر إخواني وأعزائي حتى لما ندخل في الموضوع تكون عندكم صورة عن الحضارة. قلنا أن الحضارة هي عبارة عن مجموعة البناءات والعطاءات والذخائر المادية والمعنوية للمجتمع الإنساني. طيب، وشرحنا شنو معنى شنو المراد بالبناءات الإنسانية، قلنا المراد بها أنه اللي يدخل فيها السعي الإنسان، جهد الإنسان، فكر الإنسان يطورها. يعني في الطبيعة مثلا قلنا ضربنا مثال، قلنا مثلا السكر، أكو نبتة موجودة نبتة السكر، هاي في الطبيعة في طبيعة العادي، لكن استخلاصه ووجوده على هذا النحو المعروف يدخل في ماذا؟ جهد الإنسان. وقبل جهد الإنسان فكر الإنسان. أيضا الفكر هو جهد، لكن ربما ينظر الجهد لل يعني الأمر العملي. طيب الجهد العضلي والجهد الفكري، هاي البناءات والعطاءات والذخائر وكل هذا ذاك شرحناه في المحاضرة السابقة. وبعدين انتهينا إلى أن الحضارة قلنا هي الحالة الروحية. الحالة الروحية اللي تكون موجودة في الحضارة. زين، هاي الحالة الروحية إذا هيمنت تكون محل بعث، تبعث الإنسان ماديا وربما ماديا يحسن أكثر من غيره ممن همه وولعه بالمادة. زين، وهاي الحالة الروحية قلنا هي درجة معنوية وفكرية، ونفهم الحضارة من خلال التفكير والعقيدة والثقافة ودرجة الإحساس وبعد النظر في الكون وحتى ضمير الاجتماعي، نسبة المعرفة وما إلى ذلك. هذا كله تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. ثم قلنا ما هي العوامل، هل أن العامل الذي يكون مؤسسا للحضارة هل هو عامل واحد أو عوامل متعددة، أيضا ذكرناه في المحاضرة السابقة. طيب لسائل يسأل يقول القرآن الكريم ما هو دوره وماذا يقول عن بناء الحضارة؟ كيف تحدث عن الحضارة أو لم يتحدث؟ ما زال هو هي الحضارة بالنتيجة جهد إنساني وعمل إنساني، والإنسان خليفة الله في الأرض واستخلفكم فيها كما يقول القرآن الكريم. طيب واستعمركم في الأرض، هاي الرقعة الجغرافية، الجرم السماوي الذي يعبر عنه بالأرض، الواقع الله عز وجل طلب من الإنسان أن أن يستعمره. واستعمركم فيها، استعمارها يعني ماذا؟ إحياء الأرض. كيف تحيى الأرض؟ تحيى الأرض بالزراعة وبكل شيء، يعني الإفادة من ثروات الأرض من باطنها، من على ظهرها، و تحويله من حالة إلى حالة هو إعمار للأرض. ولهذا الله عز وجل رتب ثوابا عظيما، مثلا لمن يزرع شجرة، نخلة وما إلى ذلك، لأن هذا كل ماذا يسهم في إعمار الأرض. طيب الشيء المهم الذي ذكره القرآن الكريم للحضارة عبر عنها بأنها القوة، القوة اقتصادية، قوة معنوية، وقوة رادعة. فإذا توفرت القوة في مجتمع ما بكل نواحي القوة، هذا المجتمع يمتلك حضارة. شوف يقول جل وعلا أولم يعلم، أن الله قد أهلك من قبله من القرون. القرون يعني أزمان غابرة متعددة. من هو أشد منه قوة وأكثر جماعة، فيمتلك حضارة، مجتمع، أكثر جماعة، ناس، وبعد وقوة. يعني خل أقرب لك إياها بمثال. الآن نفترض دولة إسلامية مثل دولة على سبيل المثال، يعني يكون دينها الإسلام الرسمي وقانونها الإسلام الرسمي. عندنا مثل الجمهورية الإسلامية، في هذا المعترك الدولي وهذا الصخب، وتمتلك القوة، قوة علمية، زراعة، استغلال هالثروات، نقول هذا مجتمع متحضر. أما إذا فقد القوة فلا يرمز له ماذا؟ أنه مجتمع متحضر. إذن النقطة الأساسية في الحضارة اللي يذكرها القرآن الكريم هي القوة. يقول القرآن الكريم لما يتحدث عن يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مكنا، جعلنا له سلطة، كان هو المسؤول المالية، يعني الآن هو مثل ما وزير المالية يقولون يوسف عليه وعلى نبينا وآله ألف التحية والسلام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. زين، وغيره مثلا يتحدث عن حضارات أخرى أشد منه قوة وأكثر جماعة، ذكرناها الآية. شوف، الذي جمع مالا وعدده. إذن واقع الحضارة في القرآن الكريم أن تمتلك قوة، وبعد والرقعة الجغرافية مهم. الإنسان حتى مجتمع يكون عنده حضارة ورقعته الجغرافية. احنا قلنا يعني الحضارة تأتي من المدنية، والمدنية من المدينة هو التجمع. لما نأتي للقرآن الكريم يذكر بر ويذكر بحر، لا يفصل بين البداوة والريف والمدينة، وإنما البر بشكل عام، لأن واحد يعطي الآخر. بعبارة أخرى، أن المدينة أو المدنية بشكل عام لا يمكن أن تستغني عن المزارع، وكذلك لا يمكن أن تستغني ماذا؟ عن البدو الرحل. كل هؤلاء يصبون في المدني، في الحضارة. لكن أكيد هي الحضارة يعني الناس المستقرين الذين استقروا، سمتهم الأساسية الاستقراء في مكان واحد. لكن هؤلاء شنو يعني يساهمون؟ لهم إسهامة، سواء كان المزارع أو البدوي، لهم إسهامة للحالة المدني. لهذا القرآن الكريم ذكر شنو؟ أمران أو أمرين، ذكر البر والبحر. طيب، فالنتيجة أن الحضارة أكيد تحتاج إلى البر، كنا الرقعة الجغرافية، وكذلك ماذا؟ البحر. ما شوف، يقول القرآن الكريم: ويعلم ما في البر والبحر. عنصران مهمان. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن شنو مكناهم في الأرض. آية أخرى: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها. إذن أصبح عناصر أساسية للحضارة اللي ذكرها القرآن الكريم البار، يعني الرقعة الجغرافية، وكذلك المياه لأنه هذا منشئ الحياة. إذا استغلها الإنسان، هاي أيضا ذكرناها في المحاضرة السابقة، والواقع استغل هذه النعم وهذه الخيرات وأفاد منها، تنتج عنده قوة. فالقوة سمة أساسية رئيسية للحضارة. جيد، الآن نأتي هذه السمة القوة شلون تأتي للإنسان؟ فقط استغلال الخيرات أو تسهم فيها موارد أخرى حتى نقول مجتمع حضاري؟ احنا عندنا مجتمعات غير موحدة، وعندنا مجتمعات موحدة. لما نأتي ونقارن بين الحضارات التي قامت على مفهوم واعتقاد بالشرك، بعدم الوحدانية لله عز وجل، إذا قلنا الشرك اعتقاد، هذه كانت حضارات موفقة أو غير موفقة. وإذا نأتي إلى الحضارات اللي قامت على الاعتقاد بوحدانية الله وتستمد عطاءها وفكرها وجهدها من دستور السماء، قطعا هناك فوارق كثيرة وشديدة بين هذه الحضارة المادية وبين الحضارة ماذا؟ المعنوية. المعنوية أذعان. لكن للأسف الحضارات اللي قامت على التوحيد أو وحدانية الله عز وجل، الحضارات المعنوية الإلهية، تكاد تكون قليلة. إلا الواقع الحضارة الإسلامية رغم فيها ما فيها من التفرق، لكن الحضارة الوحيدة التي تستمد معظم عطائها وفكرها وسلوكها من كتاب سماوي، كتاب إلهي واحد، هو الله عز وجل. فالقرآن الكريم نقل ذلك المجتمع الجاهلي من مجتمع تسوده الخرافة والدجل والتيه والضياع والقسوة عفوا والتناحر والتقاتل، طيب، وما إلى ذلك من تلك الأمور السلبية التي جعلت ذلك المجتمع مجتمعا متسافلا، وعبر عنه بالمجتمع الجاهلي. وجاء الإسلام ونقلهم نقلة نوعية، نقلة حضارية كبيرة، وصار فكرهم فكر لحد الآن يحترم في جميع جامعات الكرة الأرضية. طيب، هذا الفكر اللي استمد المسلم من القرآن الكريم والذي مبني على ماذا؟ على نظرية التوحيد أن الله واحد. القرآن الكريم رغم أنه ماذا؟ فيه بيان وتبيان لكل شيء، لكن لا يكفي لوحده، وإنما يحتاج من يبينه كما هو يقول عن نفسه، لتبيننه يقول الرسول.
وواحدة من مهام رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن يبين القرآن، معاني القرآن. طيب، فإذا من أساسيات مهام الرسول هو أن يبين القرآن ويفصل ما أجمله القرآن ويبين المصاديق لكثير من عموميات القرآن الكريم. هذا شرح يعني مو في هذا المادة، في مادتنا، لكن بشكل عام أقول عام. طيب، لما وفد رسول الله إلى ربه جل وعلا، من يقوم بهذه المهمة؟ هل يكفي وجود القرآن وحده؟ سؤال أول. السؤال الثاني، إذا قلنا لم يكفي، هل الأمة مؤهلة أن تفيد من القرآن وتأخذ كل ما تحتاج إليه من القرآن؟ نأتي إلى الجواب. السؤال الأول، لا، القرآن الكريم ما يكفي وحده، إن هو يقول يحتاج إلى مبين. طيب، الأمة تكفي؟ لا، كثير من أصحاب رسول الله كانوا كثير من مفردات القرآن الكريم ما يعرفوها، مفردات بسيطة. لا أريد أن أتي بمصاديق لذلك، ولكن الذي يطلع يجد كثير من القضايا الصحابة اللي هم أقرب لعله الصحابة إلى رسول الله ما يفقه، ما يدري بها. الشيعة الإمامية تعتقد بأن هذه المهمة الأساسية هي بيان القرآن بعد وفود رسول الله صلى الله عليه وآله، أنيطت بأسماء خاصة. هم يفهمون القرآن الكريم، هم يبينون القرآن الكريم. طبعا مو كل القرآن، القرآن فيه يعني قسم كبير يفهمه الصحابة، ولكن فيه آيات تحتاج إلى مبين، وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر المعروف. حديث المتواتر، المسلمون بفريقيهم السنة والشيعة يذكرون هذا الحديث محل اتفاق. شنو؟ إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله. شنو بعد الذي يلازم كتاب الله ولا يمكن أن ينفك عنه؟ إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فالذي يعصم من الضلال، هل القرآن لوحده؟ لا، كان قال رسول الله. هل العترة لوحده؟ لا. إذن العاصم من الضلال ومن الهلاك، وكي تبقى القوة، قوة الإسلام هي الحاكمة ودائمة ومهيمنة، لا يهيمن عليها من قبل الأعداء، أن يكون القرآن والعترة معا، ويأخذون ماذا؟ مجالهم وتصديهم لقيادة الأمة الإسلامية. طيب، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه حدث ما حدث. طيب، الآن نأتي، هل أن الشيعة الإمامية تركوا إسهاماتهم في الحضارة الإسلامية أو لا؟ بل نجدهم لهم الحظ الأوفر، الأوفر نوعا وكمية في إسهاماتهم في خلق الحضارة الإسلامية وديمومية الحضارة الإسلامية جيل بعد جيل. كل ذاك ببركة أهل البيت. هذه القضية اللي الآن نتكلم بها وندعيها والواقع نعتقد بها، هل لها مصادر أدلة على ذلك؟ نعم، أدلة كثيرة. إذ نجد أن أغلب العلوم المهمة، العلوم المهمة اللي تدفع بالمجتمع بأن يسعى إلى استغلال الأرض وأن يكون هذا الإنسان ذات قيم ومبادئ ويمتلك حالة روحية ويجالس القرآن ويفهم القرآن، وفهم القرآن يحتاج إلى علوم عديدة، لا أقل أن يفهم لغة القرآن باعتبار أن المسلمين لم يقتصروا على العربي فقط، وإنما الإسلام امتد فكره وامتدت رقعته الجغرافية، فانطلق من الجزيرة العربية ودخل إلى الشام، إلى اليونان، إلى ماذا؟ يعني أقصد تركيا، الدولة الفارسية، باكستان، جزء من الهند، كذا، هاي كلها في شرق ماذا؟ الوطن الإسلامي. وهؤلاء عاجم، الأتراك، الفرس، طيب الأوردو، غيرهم ماذا من المجتمعات الأخرى؟ وثم من جهة أفريقيا امتد الإسلام كذلك كثيرا، بل ماذا وصل إلى إسبانيا، صارت رقعة جغرافية إسلامية كبيرة، وهذه الرقعة الجغرافية يعني الواقع أنتجت علماء كبار مو عرب، من الفرس عندنا علماء كثرة كاثرة، بل أئمة مذاهب من الأتراك، من غيرهم. إذن فهؤلاء ليسوا بعرب، فأولا لابد أن يفهموا العربية. نجد أن الشيعة الذين يعتقدون بالأئمة الاثني عشر وأفادوا منهم من فيوضاتهم ومن معارفهم هم الرؤوس وهم الأوائل في فن اللغة العربية. راح أذكر لكم مثال على ذلك، وهو مثال معروف. طبعا قبل أن أبين نسيت أن أذكر لكم أن المصادر التي اعتمدت عليها في هذه المحاضرة هي كالآتي: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية وآثار رجالها، عبد الشمالي. المصدر الثاني: تاريخ الحضارة، دكتور علي شريعتي، وذكرته في المحاضرة السابقة. المصدر الثالث: الشيعة وفنون الإسلام، آية الله سيد حسن الصدر. 4: تعدد الثقافات وآفاق الحوار الحضاري، لإدريس هاني المغربي المعروف. 5: الشيعة الإمامية ونشأة العلوم الإسلامية، دكتور علاء الدين سيد أمير محمد القزويني. 6: الشيعة في الإسلام، للسيد صاحب الميزان محمد حسين الطباطبائي. محاضرتي أخذتها استقيتها من هذه الواقع، هذه المصادر الست. زين، فنجد مثلا اللي كان لهم دور في هذا المجال في اللغة مثلا هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، قيل أصله من سلطنة عمان ولكنه بصري، اللي تقريبا ولادته 170 هجرية ومتوفي 100 هجرية، ولادته ومتوفي وفاته 170 هجرية، عاش 70 عام، واسمه الكامل خليل ابن أحمد ابن عمرو ابن تميم الفراهيدي الأزدي من قبيلة أزد المعروفة، ويكنى بأبي عبد الرحمن. هذا الرجل كان شاعرا ونحويا وهو عربي، ويعد علما بارزا وإماما من أئمة اللغة والأدب العربيين، وهو الذي وضع علم العروض المعروف. مو بس هاي، ليس الأمر يقتصر على هذا فحسب، بل قد درس الموسيقى والإيقاع في الشعر العربي ليتمكن من ضبط أوزانه، لأن هو بعد قلت لكم جعل ماذا علم العروض، ودرس عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. والخليل ابن أحمد الفراهيدي هو أستاذ سيبويه النحوي المعروف. سيبويه هذا معروف، يعني ماكو واحد دارس نحو إلا يعرف سيبويه، زعيم المدرسة البصرية. أستاذه هو منه الخليل ابن أحمد الفراهيدي الشيعي الاثني عشري. وهذا الرجل صافا عاش زاهدا تاركا لزينة الحياة الدنيا، محبا للعلم والعلماء أكيد، وما كان حتى ملابسه بسيطة وكذا، وإلى الآن مثل تمثال موجود يعني في البصرة، ويلقبوه عبقري اللغة، عبقري اللغة. وقلت من أعماله علم العروض، وتلامذته مشهورين يعني مثل النضر بن شميل، النظام، سيبويه. زين، حتى الأصمعي الكسائي معروف، هذا من القراء ومن ماذا يعني أعلام مدرسة الكوفة. أول اللي كتب كتاب قاموس اللغة العربية هو منه الفراهيدي. شو اسم الكتاب؟ العين للخليل الفراهيدي. وهذه نظرياته اللغوية أثرت على تطور العروض، مو فقط في العربية بل حتى في الفارسية والتركية والأردية. وصفوه بالنجم الساطع لمدرسة نحاة البصرة، والواقع عالم موسوعي وباحث، وكان رجل صاحب تفكير أصيل. والعروض يعني أول عالم عربي أخضع عروض الشعر العربي الكلاسيكي لتحليل صوت الفصل. طيب، وإلى تلاميذه وكذا وحضور، فهذا عالم شيعي كبير.
طيب اللي ناظر مثلا علم النحو بس ناخذ على مستوى اللغة، علم النحو الذي أسسه هو أبو الأسود الدؤلي. من الذي وضع هذا العلم واللي أساس في هذا العلم والذي أشار على أبي الأسود الدؤلي أن يكتب في هذا العلم؟ هو الإمام علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن اختلط العرب بالعاجم والواقع صار هناك لحن كثير في الكلام العربي، وهذا يؤثر عليه مع لغة القرآن، فلهذا أمر الإمام علي أبا الأسود الدؤلي أن يكتب في النحو. ومعروف هذا الرجل من خلص أصحاب الإمام علي من شيعته، وفي زمن خلافته جعله واليا على البصرة، وعنده بنت كانت صغيرة 5 أو 6 سنوات، فسألت أباها قالت أبا ما أعجب السماء؟ قال نجومها. قالت أبا أنا أريد أن أتعجب، ما أقصد شيء، أنا أقول لا السماء قد عجيبة. قال بني افتحي فاكي وقولي ما أعجب السماء، يعني ما هو الشيء الذي جعل السماء عجيبة. وهاي البنت نفسها سينقل لها قصة أنه أرسل معاوية ابن أبي سفيان بعض الهدايا لأبي الأسود الدؤلي، أراد أن يستميل عن علي بن أبي طالب، وكان من ضمن ما أرسل حلوى جيدة ومرتبة مغلفة. فإجت ابنة أبي الأسود، هي هاي مال صاحبة ما حجب السماء، فأخذت منها قليلا، فقال لها بني أتعرفين ممن هذه الحلوى؟ قالت من أين؟ قال لها من معاوية أهداها إلينا كي يستميل حبنا له ونترك علي بن أبي طالب، فهي سم. فقالت تبا لمرسلها وتبا لآكلها. ثم أنشأت تقول أبيات معروفة: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا، معاذ الله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. طيب فالواقع أن علم اللغة بنحوها بأدبها وشعرها ببلاغتها الأساس له منه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وتلامذته كانوا من أوائل العلماء مثل ما رأينا الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وبعد منه أبو الأسود الدؤلي. طبعا أيها الأحبة، يعني الواقع لأئمة سلام الله عليهم لهم الفضل الكبير في وضع هذه العلوم وبيانها. وأنا أرشدكم إلى كتاب اسمه أوليات أمير المؤمنين، يبين هناك علوم كثيرة من أهم العلوم، سواء كانت الإنسانية أو غير الإنسانية، أساسها وواضع أسسها أسسها هو علي بن أبي طالب عليه السلام أو الأئمة الآخرون مثل الإمام الباقر، الإمام الصادق سلام الله عليه، والإمام الرضا. أسس العلوم اللي هي ماذا؟ تنشئ الحضارة وتجعل الحضارة في ديمومية ومواكبة لكل أجيال، أساسها الأئمة سلام الله عليه. أقرأ عليكم نصا وراجعوا في الشيعة وفنون الإسلام للواقع آية الله السيد حسن الصدر رحمة الله عليه، عنده كتب مهمة في هذا المجال. شوفوا، تقول الروايات لما يقسمون علوم القرآن الكريم والعلوم اللي يحتاجها المفسر، يقول فإنه أملى علي عليه السلام 60 نوعا من أنواع علوم القرآن، 60، وذكر لكل نوع مثالا يخصه، وهذا موجود في كتب كثيرة وذكر يعني من قبل الفريقين. فأول مصحف جمع فيه القرآن على ترتيب النزول، وهذا ما موجود عندنا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وروايات في ذلك سواء كان من أئمة أهل البيت عندنا على شكل تواتر في هذا المجال، تواتر لا أقل، تواتر معنوي، والروايات من المذاهب الأخرى من أهل السنة مستفيضة. احنا كتبنا اللي نرجع لها اللي روت هاي القضية أن أول مصحف على ترتيب النزول كتاب سليم ابن قيس الهلال، جاي أذكر هاي الكتب حسب ترتيبها الزمني. زين، بصائر الدرجات للصفار الكافي للشيخ الكليني جزء أول صفحة 62 تجد هذه، المسائل السروية للشيخ المفيد أو السرورية الشيخ المفيد، إكمال الدين للشيخ الصدوق، الاحتجاج للطبرسي، تفسير القمي بحار الأنوار، هاي كلها بالجزء والصفحة لكن الاختصار، مناقب لابن شهر آشوب، وسائل الشيعة، الأربعين لمحمد طاهر القمي، نور البراهين، وما إلى ذلك، البيان للسيد الخوئي، تدوين القرآن الكوراني، كل ذلك ذكرت هذا المصحف. من مصادر أهل السنة المصنف للصنعاني جزء 5 صفحة 450 كنز العمال، جزء 2 صفحة 588 وجزء 13 أيضا، تاريخ مدينة دمشق جزء 42، زين، والتسهيل لعلوم القرآن لابن الجزري الكلبي والفهرس لابن نديم وغيرها من الكتب الأخرى. زين، هذا بالنسبة للإمام علي. شوف، هذا العلم اللي هو ينبوع العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، يعني تركنا الإمام علي ثروة هائلة من العلماء اللي على وجودهم، بركات وجودهم أسست علوم القرآن. مثلا أول من صنف في تفسير القرآن تتوقع من؟ أول من صنف في تفسير القرآن هو عالم شيعي بامتياز، من هو؟ سعيد ابن جبير التابعي اللي قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، رجل جليل وأن يعني مرقده الشريف في العراق في مدينة اسمها الكوت قريب من الكوت. طيب كان أعلم التابعين بالتفسير كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الإتقان عن قتادة، وذكر تفسيره، وذكر ابن النديم في الفهرست عند ذكره ابن النديم للكتب المصنفة في التفسير ولم ينقل تفسيرا واحدا لأحد قبل ماذا؟ سعيد بن جبير. واستشهد سنة 94 الهجرة، طبعا هو من طلبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، و يعني الأئمة سلام الله عليهم كانوا تأثيرهم الكبير على هذا الرجل. وابن جبير كان من خلص الشيعة، شيعة أهل البيت، نص على ذلك علماء الرجال مثلا كالعلامة جمال الدين ابن المطهر في الأخر. بعد الآخر السدي الكبير إسماعيل ابن عبد الرحمن الكوفي يكنى بأبي محمد القرشي، وهذا وفاته سنة 127 زين يعني بالقرن الثاني هجري. قال السيوطي في الإتقان أمثل التفاسير، اسمعني، أمثل يعني أحسن وأجود تفسير إسماعيل السدي روى عنه الأئمة مثل الثوري وشعبة وما إلى ذلك. في تفسير النجاشي كذا ذكر حتى ما يأخذ وقت. الثالث محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، متوفي 146، صاحب تفسير مشهور، وابن النديم ذكر في الفهرست. الرابع جابر ابن يزيد الجعفي، معروف هذا من تلامذة الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، وأكثر ما يكون قد أخذ عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وكان منقطعا إلى الإمام الباقر عليه السلام. وهكذا الأمور. هذا أول من صنف ومن فسر، عفوا أول من فسر ماذا واهتم بعلم التفسير هم هؤلاء، هم الأوائل. بعد ذلك ماذا جاء مثل التفاسير الأخرى. أول من كتب، من صنف يعني كتب مصنفات في القراءات، قراءات القرآنية، من هم؟ هم علماء الشيعة، منهم أبان ابن تغلب المعروف عندنا من أجلة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. أبان ابن تغلب الربعي يكنى بأبي سعيد ويقال له أبو أميمة الكوفي. المؤرخون يقولون كان أبان رحمه الله مقدما في كل فن من العلم في القرآن والفقه والحديث، ولأبان قراءة ينفرد بها هو، مشهور عند القراء، وهاي القراءة يعني يذكرون رواته إلى أن تصل تقف ماذا عند أبان. ذكرها ابن النديم أيضا وغيره. وبعد أبان صنف حمزة ابن أبي حبيب أحد القراء السبعة المعروفين كتاب القراءة. ابن النديم يقول في الفهرست ككتاب القراءة لمحمد ابن حبيب هو أحد السبعة من أصحاب الصادق عليه السلام. والواقع غيره الكثير ممن صنف يضيق بنا المقام عن ذكرها. وسوف نبين في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله علماء كثرة، سواء كان في الفلك نجد من أوائلهم هم علماء الشيعة، وسأذكرهم بالتفصيل في القضايا التكوينية، وفي الطب والكيمياء الصيدلية يعني الآن تسمى في الدواء سوف نذكره لاحقا، وغيرهم من العلماء. إذن من خلال ما تقدم لما بينا الحضارة والحضارة الإسلامية، عناصر الحضارة، رأي القرآن الكريم في الحضارة، وبين واحدة من سماته هي القوة، وتكمن القوة في القوة الفكرية والروحية، ماذا؟ التي تؤثر على القوة المادية وتدفع الإنسان إلى عمار الأرض حتى يكون قويا وتكون عند الحضارة. كان من أوائل وأهم الذين سجلوا إسهامات كبيرة في الحضارة الإسلامية هم علماء الشيعة، ذكرنا جانبا منهم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نذكر البقية بشكل موجز بما يسمح له الوقت. والآن إذا أكو إشكال، سؤال، إيضاح، أنا بخدمتكم إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الموفقية والسداد. السؤال الأول، طبعا وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت الدول الإسلامية كما هو الحال مشتتة، فهل يصح القول في هذا الزمان الحضارة الإسلامية؟ يعني بشكل عام الآن القيم لهاي المجتمعات الإسلامية رغم تشتتها وتحديدها حددها الاستعمار الأوروبي والأمريكي برقع جغرافية معينة، هل بقيت تمتلك عناصر الحضارة؟ إيه نعم، بعضها يمتلك، بعض الدول تمتلك في زماننا، فبالنتيجة يقال حضارة إسلامية لأن هويتها هي الإسلام، مثلا إيران، مثلا دولة الجمهورية الإسلامية، غيرها من الدول الأخرى، لا أقل أن هذه الدول تسهم بشكل وبآخر في يعني مواكبة وجود وديمومية الحضارة الإسلامية. هل المدنية ترادف الحضارة؟ يقولون هكذا، بأن المدنية جاية من المدينة. طيب، والمدنية يعني تعني الاستقرار. طيب، وبالنتيجة الواقع تعني الحضارة، لكن بالمفهوم بالذهن أكيد مفهوم المدنية غير مفهوم الحضارة، لكن بالمصداق نعم تترادف الحضارة المدنية. وإذا كان بينهما اختلاف فأيهما أشمل؟ قد يقول قائل أن المدنية يعني هي أشمل. أنا اللي قلت الآن بالذهن كل واحدة إلها مفهومة، مدنية جاية من مدينة، الحضارة جاية من التحضر والرقي، لكن بالمصداق هما اثنان، بالمصداق هما واحد، عفوا بالمصداق هما واحد، مثل ما نقول على سبيل المثال هذا صارم وهذا مهند وهذا بتار وهذا قاطع. صارم إلى معنى، بتار إلى معنى، قاطع إلى معنى، لكن بالمصداق بالخارج هو السيف، الآلة الحادة المعروفة،
واحد.
طيب الحضارة الإسلامية، يقول السؤال، تستند إلى دين الإسلام، فسميت حضارة إسلامية تجاوزت اللغة والقوميات. لا، مو هالشكل. القوميات أكيد تجاوزتها، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. زين، خلقت الجنة، معنى الحديث، أو الجنة يدخلها ولو كان عبدا حبشيا بعمل الصالح، والنار يدخلها ولو كان سيدا قرشيا إذا كانت عمله، إذا كان عفوا عمله غير صالح. ولهذا أبو لهب عم النبي، فقرب النبي وقوميته لم تنفعه بشيء. إذن لكن اللغة، باعتبار أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن نتجاوز اللغة. نعم، الإسلام يستوعب كل اللغات، ولكن بالنتيجة اللي يريد يصير عالم بالقرآن والإسلام لابد أن يفهم لغة الإسلام، لا أقل لغة القرآن، إذا قلنا أن الإسلام أن أعم منين من القرآن. طيب ألا تعتقد أن إحياء الحضارة الإسلامية يستدعي تجاوز المفرقات القومية والأيديولوجية؟ نعم، قلنا أن القومية لا أثر لها في الإسلام، وإنما الإسلام استبدل الرحم المادي بالرحم المعنى، وهو رحم الإيمان، رحم الإيمان. وهي وجدت في التاريخ، قد أخ يقاتل أخاه من صلب أبيه، كلاهما من صلب أب واحد، ولكن هذا على عقيدة وذاك على عقيدة أخرى، فرحم الإيمان استبدل الرحم المادي إذا كان ماذا؟ كافرا. أما الرحم المادي، الرحم المعنوي أساس في ذلك، هو الرحم المعنوي. الجغرافيا قطعا، لم ماذا، الإسلام لم يقتصر على جغرافية مثلا العرب الجزيرة العربية، بل تعداها وسوف يتعداها. ضمن رؤية الثقافة في الحضارة الإسلامية، هل يعد مؤسس هذه الحضارة هو النبي صلى الله عليه وآله؟ وأفضل رتبة من الكتاب العزيز الذي نزل على قلبه الطاهر؟ طبعا لما نقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني هو القرآن المتجسد الذي يمشي على الأرض، هو الإسلام المتجسد الذي يمشي على الأرض، فذاك إسلام وقرآن نظري يقرأ يتلى، ومحمد صلى الله عليه وآله قرآن متجسد يمشي ويأكل ويجلس. طيب، فهو الإسلام بعينه، الإسلام بعينه. نعم، إذا أكبع السؤال جيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسأل الله عز وجل لي ولكم الموفقية والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى رضاه، وأن نفقه الإسلام، ونتجاوز القوميات وكل هذه ماذا، الحدود المصطنعة، ونفهم ديننا، فنحن كلنا أخوان يجمعنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل بيته الكرام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكرا لكم في دعاء الله.